نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة مشاركة. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. في هذه السلسلة من برنامج تلمذة سوف نتعلم كيف نشارك مع المؤمنين الآخرين بعض ما قرأناه وتعلمناه في أوقات خلوتنا الشخصية مع الله. فشركتنا مع مؤمنين آخرين تسهم إسهاما عظيما في بناء إيماننا وشخصياتنا. لذلك حاول أن تلتقي بمجموعة صغيرة من المؤمنين مرة واحدة في الأسبوع لمشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء قراءتكم لكلمة الله وتأملكم فيها. وإذا كنت لا تعرف كيف تقضي وقتا شخصيا مع الله، يمكنك أن تستعين بطريقة الحق المفضل للتمتع بخلوة روحية، ويمكن تلخيص هذه الطريقة في 5 خطوات سهلة على النحو التالي. الخطوة الأولى، صلي لكي تهيئ قلبك للإصغاء إلى الله والتحدث إليه. الخطوة الثانية، اقرأ مقطعا من الكتاب المقدس. الخطوة الثالثة، اختر الحق المفضل لديك. الخطوة الرابعة، تأمل في الحق المفضل لديك. الخطوة الخامسة والأخيرة، صلي صلاة تتوافق مع الحق المفضل لديك. والآن عندما تجتمع مع إخوتك وأخواتك في المسيح للمشاركة، تناوبوا على مشاركة بعض ما تعلمتموه أثناء أوقات خلواتكم الشخصية مع الله. ونبدأ بالاستماع إلى مشاركتين من الأصحاح الأول من رسالة يعقوب. المشاركة الأولى، أود أن أشارك من رسالة يعقوب الأصحاح الأول والآيات من 13 وحتى 15 عن إرادة الإنسان. فيعقوب يعلم عن العلاقة بين مشيئة الله وإرادة الإنسان، وهناك تباين بين الآيات 13 14 15 من جهة، والآيات 16 وحتى 18 من جهة أخرى. فيعقوب يقول في الآيتين 14 و15، ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته، ثم الشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موتا. نرى هنا وصفا لإرادة الإنسان. فعندما يجرب الإنسان لاقتراف خطية ما، فإن رد فعله الأول هو الأهم. يجب على إرادته كإنسان أن تقرر ما إذا كان سيقاوم التجربة أو يخضع لها. ويستخدم يعقوب هنا تشبيها رائعا، فالشهوة تقود إلى الجنس، والجنس يؤدي إلى الحمل، والحمل يؤدي إلى الولادة، وحالما يبدأ الأمر فغالبا ما يستمر إلى النهاية. والإنسان يعرف خاتمة الأمر من بدايته. بعبارة أخرى، فإن ما يزرعه الإنسان إياه يحصد. هذا هو حال الاستسلام للخطية، فإذا استسلمنا للشهوات الردية فسوف ينتهي بنا الحال إلى فعل الخطية، والخطية تؤدي إلى موتنا روحياً. لهذا من المهم جداً أن نحترس من رد فعلنا الأول من نحو التجارب التي نصادفها في حياتنا. المشاركة الثانية: أود أن أشارك من رسالة يعقوب الأصحاح الأول ومن الآية 16 وحتى 18 عن مشيئة الله. نقرأ في الآيتين 17 و18، يقول: كل عطية صالحة وكل موهبة تامة هي من فوق، نازلة من عند أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا ظل دوران، شاء فولدنا بكلمة الحق. ونجد هنا وصفا لسخاء الله ولطبيعته التي لا تتغير ولمشيئته الصالحة. فمصدر كل عطية صالحة هو الله، وهو مصدر كل شيء صالح في حياتي، وبالتالي فهو مصدر خلاصي أيضا. فكما أنه خلق الأنوار السماوية بكلمة منه حين قال لتكن أنوار في جلد السماء، فإنه دعاني أيضا إلى الحياة الأبدية بقوله لتكن هناك حياة. ومع أن الأنوار السماوية قابلة للتبدل والتغير، فإن صلاح الخالق لا يتبدل ولا يتغير، كما أنه لا يغير خطته الأزلية ومشيئته. نقرأ في الرسالة إلى أهل أفسس الأصحاح الأول والآية 11 أن الله يعمل كل شيء حسب رأي مشيئته. هذا يعني أنه عندما دعاني الله إلى الخلاص فقد دعاني فعليا إلى الخلاص، لأنه شاء فولدني بكلمة الحق. ويشير يعقوب إلى التجديد كما فعل يسوع تماما في إنجيل يوحنا الأصحاح الثالث من الآية 3 وحتى 8، فقد علم يسوع قائلا: الريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها، لكنك لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب، هكذا كل من ولد من الروح. وهذا يرينا أن الروح القدس ينطلق لأداء المهمة التي وضعها الله الآب، والتي تستهدف الأشخاص الذين شاء أن يولدوا من فوق. كذلك فإن كلمة الحق التي ينطق بها الله الآب من السماء هي التي تجعلنا نختبر الولادة الجديدة. والله ينطق بكلمة الإنجيل بطريقتين، فهو ينطق بها داخليا إلى أرواحنا الميتة بالذنوب والخطايا، فيعطينا روحا جديدا وحياة جديدة، كما أنه ينطق بكلمته خارجيا من خلال الكرازة بالإنجيل. حينئذ فإن عمله في داخلنا يتجاوب مع عمله الآتي من الخارج، ولأن الله يعمل بروحه القدوس في داخلنا فإن قلوبنا تتجاوب وتؤمن. حينئذ فإننا نختبر الولادة الثانية، لأن الله شاء أن يجددنا، وبهذا فنحن مولودون ثانية من خلال عمل الروح القدس وكلام الله المعلن في الكتاب المقدس. وحقيقة أن الله اختارنا هي التي تجعل اختيارنا له ممكنا وحقيقيا، فمشيئته القاضية بتجديد أرواحنا الميتة هي التي تعمل أولا، وبعد أن يجدد أرواحنا فإن الحياة تدب فينا، وعندما نتجدد فإننا نمتلك القدرة على أن نفعل مشيئة الله، بل إننا نختار بملء إرادتنا أن نفعل مشيئته. وبهذا فإن الأصحاح الأول من رسالة يعقوب يعلم عن العلاقة بين مشيئة الله وإرادتنا نحن البشر. والآن سوف نستمع إلى مشاركة من الأصحاح الثاني من رسالة يعقوب. أود أن أشارك من رسالة يعقوب الأصحاح الثاني والآيتين 12 و13 عن ناموس الحرية. أولاً، غالباً ما ينظر الناس إلى الحرية وكأنها عتق من كل القوانين والتشريعات، فالناس على مر العصور يسعون إلى الحرية، فهم ينظرون إلى جيلهم فيرون أنفسهم محاطين بالعادات والتقاليد التي توارثوها عن آبائهم وأجدادهم، وهم يعتبرون هذه العادات والتقاليد قيوداً فيطرحونها جانباً قائلين إنهم يريدون أن يتصرفوا على طبيعتهم وأن يتحرروا من القيود الخانقة التي فرضها عليهم أناس آخرون في أزمنة سابقة لزمانهم. وهكذا فإنهم يبدأون في رحلة البحث عن نمط الحياة الذي يتيح لهم أن يتصرفوا على طبيعتهم أو الذي يمنحهم الحرية التي هي بحسب مفهومهم. لكن الواقع يرينا أن سلوكنا كما يحلو لنا يؤدي إلى عبوديتنا أكثر فأكثر. فلنلاحظ على سبيل المثال النتائج المدمرة للحرية الجنسية والحرية في تعاطي المخدرات والحرية في ممارسة العنف والإرهاب. ثانياً، الحرية الحقيقية هي أن نكون عبيداً ليسوع المسيح. فبعد سقوط الإنسان في الخطية تدهورت حالته أكثر فأكثر، فالخطية أصبحت تتحكم بحياة الإنسان وتسعى إلى تدميرها. والإنسان البعيد عن الله هو عبد للخطية ويمشي في طريق يؤدي إلى الهلاك، كما أن الطبيعة البشرية بدون الله هي طبيعة ساقطة ومستعبدة للشيطان. لكن يسوع المسيح جاء لكي يطلب ويخلص الأشخاص الذين يعترفون بخطيتهم وضلالهم. والشخص الذي يؤمن بالمسيح ويقبله ربا ومخلصا لحياته يحصل على طبيعة جديدة ويتحرر بالفعل من سلطان الخطية في حياته. ثالثا، إطاعة الشريعة تعبر عن الحرية بمعناها الحقيقي. فيعقوب يقول في الآيتين 12 و13 من الأصحاح الثاني: هكذا تكلموا وهكذا افعلوا كعتيدين أن تحاكموا بناموس الحرية، لأن الحكم هو بلا رحمة لمن لم يعمل رحمة، والرحمة تفتخر على الحكم. وهكذا فإن الشريعة تسمى هنا ناموس الحرية. ويعقوب يعلم أن الحرية الحقيقية هي تلك التي يختبرها الإنسان الذي يعيش وفقا لناموس الحرية. وبهذا فهو يتطرق إلى الأمرين اللذين يظن الناس أنهما متناقضين، وهما الشريعة والحرية. والمقصود بالشريعة هنا الوصايا العشر الواردة في الأصحاح 20 من سفر الخروج، وليس كل أنواع الشرائع الدينية التي وضعها القادة والمعلمون الدينيون. وفي حين أن شرائع الديانات الأخرى تجعل الناس عبيداً للقادة الدينيين وتعاليمهم، فإن الوصايا العشر تصون حرية المؤمنين المسيحيين. فالوصايا العشر جاءت بعد تخليص الناس من عبوديتهم للخطية، ولم تكن الوصايا العشر في يوم ما أداة لتبرير الناس أمام الله، بل كانت أداة للتعبير عن الحرية الحقيقية. فالإنسان يخلص أولاً بنعمة الله من خلال الإيمان بيسوع المسيح، وبهذا فهو يصبح باراً أمام الله عن طريق الإيمان بعمل الخلاص الكامل الذي قام به يسوع المسيح. بعد ذلك فإن المؤمن يعبر عن حياته الجديدة بإطاعة الوصايا العشر. لذلك فالحرية الحقيقية هي ليست تحرراً من الشريعة، بل إنها تقوم على اكتشاف الطرق الكفيلة بالتعبير عن طبيعتنا الجديدة والحقيقية في يسوع المسيح. رابعاً، الشريعة هي إعلان لطبيعة الله وللطريقة التي يريدنا أن نحيا بها. فالشريعة تصف الطبيعة الحقيقية لله في شكل وصايا، والوصايا تقول: لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد على قريبك شهادة زور. وطبيعة الله الحقيقية هي أنه إله حي وقدوس وطاهر وبار وأمين. وعندما نطيع الشريعة، أي عندما نطيع الوصايا العشر، فإننا نسلك سلوكا يتوافق مع طبيعة الله. نحن نتصرف بأمانة لأن الله أمين، ونتصرف بمحبة ورحمة لأن الله محب ورحيم. وعندما نطيع الوصايا العشر فإننا نعبر عن صورة إله الكتاب المقدس. فالناس الذين يظهرون كراهية وعنفا يؤمنون بإله مليء بالكراهية والعنف أيضا. أما الناس الذين يؤمنون بإله الكتاب المقدس فيظهرون محبة ورحمة، وهؤلاء هم الأحرار الحقيقيون. الشريعة المعبر عنها في الوصايا العشر تصف الحياة التي تتسم بالحرية الحقيقية. خامسا، الشريعة هي الأداة التي يستخدمها الله لتحقيق الحرية الشخصية الحقيقية. فالله يقول في سفر حزقيال الأصحاح 36 والآية 26: وأعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدة في داخلكم. وفي العهد الجديد أعطى الله المؤمنين المسيحيين قلبا جديدا يتطابق مع متطلبات الشريعة، ونقرأ الشيء نفسه في يعقوب الأصحاح الأول والآية 18 حيث يقول يعقوب: إن الله ولدنا بكلمة الحق. فكلمة الحق بجميع جوانبها أصبحت جزءا لا يتجزأ من طبيعتنا الجديدة، وهي تنتظر أن تصبح عاملة أو فاعلة عن طريق تطبيق الوصايا المنصوص عليها في شريعة الله. وحيث إن شريعة الله تتفق مع رغبات وقدرات القلب الجديد، فبإمكان المؤمنين المسيحيين أن يطيعوا الشريعة. سادسا، الشريعة هي الأداة التي يستخدمها الله في حكمه. نقرأ في يعقوب الأصحاح الثاني والآية الثامنة يقول: فإن كنتم تكملون الناموس الملوكية حسب الكتاب، تحب قريبك كنفسك، فحسنا تفعلون. وقد لخص يسوع الوصايا العشر بطريقة مشابهة، إذ قال إنه ينبغي لنا أن نحب الرب إلهنا من كل قلبنا ومن كل نفسنا ومن كل فكرنا ومن كل قدرتنا، وأن نحب قريبنا كنفسنا. والكتاب المقدس يطلق على هذا الناموس اسم الناموس الملوكي، لأنه صدر عن ملك الملوك، ولأنه أعطي في الأصل لإرشاد المؤمنين إلى كيفية السلوك في ملكوت الله. ننتقل الآن إلى الأصحاح الثالث حيث نستمع إلى مشاركة من هذا الأصحاح. أود أن أشارك من رسالة يعقوب الأصحاح الثالث والآيات من 13 وحتى 18 حيث نقرأ: من هو حكيم وعالم بينكم فليري أعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة، ولكن إن كان لكم غيرة مرة وتحزب في قلوبكم فلا تفتخروا وتكذبوا على الحق. ليست هذه الحكمة نازلة من فوق، بل هي أرضية نفسانية شيطانية، لأنه حيث الغيرة والتحزب هناك التشويش وكل أمر رديء. وأما الحكمة التي من فوق فهي أولا طاهرة، ثم مسالمة، مترفقة، مذعنة، مملوة رحمة وأثمارا صالحة، عديمة الريب والرياء، وثمر البر يزرع في السلام من الذين يفعلون السلام. في هذه الآيات يبين يعقوب بين الحكمة الدنيوية والحكمة الإلهية، فحكمة العالم تؤدي إلى الغيرة المرة والحسد والتحزب والافتخار الزائف والتشويش والخلاف والفوضى وجميع أنواع الشرور، وأما حكمة الله فطاهرة ومسالمة ومترفقة ومطاوعة ومملوة بالرحمة والأعمال الصالحة، ولا تميز ولا تنحاز ولا ترائي. والآن سوف نستمع إلى مشاركة من الأصحاح الرابع من رسالة يعقوب. أود أن أشارك من رسالة يعقوب الأصحاح الرابع من الآية 13 وحتى 17 عن خطية الافتخار الباطل. فالإنسان الذي يسيء فهم نفسه يمكن أن يقع في خطية التكبر، والتكبر يعني أن ينظر الإنسان إلى نفسه بعجرفة وغطرسة وافتخار رديء. بعبارة أخرى، فإن التكبر هو عكس التواضع. وهناك طرق كثيرة للتكبر والافتخار الباطل، فقد يتكبر الإنسان من خلال افتخاره بخططه المستقبلية، لكن عوضا عن الافتخار بخططنا المستقبلية، فإن يعقوب يوصينا بأن نقول إن شاء الرب وعشنا نفعل هذا أو ذاك. وهو يحذرنا قائلا أنتم الذين لا تعرفون أمر الغد، لأنه ما هي حياتكم؟ إنها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. لهذا يجب على كل مؤمن أن يتذكر من هو وأن يعطي الله المكانة الأولى في حياته. وأخيرا عزيزي المستمع، نستمع إلى مشاركة من الأصحاح الخامس من رسالة يعقوب. أود أن أشارك من رسالة يعقوب الأصحاح الخامس من الآية الأولى وحتى السادسة عن الطمع. فعندما يسيء الإنسان فهم الأمور المادية كالمال مثلا، فقد يقع في خطية الجشع أو الطمع، والطمع يدفع الإنسان إلى ظلم الآخرين. ويعقوب يخاطب هنا المؤمنين المسيحيين الذين حادوا عن الطريق بسبب محبة المال وأصبحوا يظلمون رفاقهم المؤمنين. لهذا فإن يعقوب يطلب منهم أن يبكوا وأن يولولوا للتعبير عن توبتهم. وترمي الإشارات إلى يوم الدينونة في هذه الآيات إلى تذكير المؤمنين بضرورة إصلاح طرقهم طالما أن الفرصة ما زالت متاحة أمامهم. في الآيتين الثانية والثالثة يدين يعقوب كنز الأموال، وعندما يتحدث يعقوب عن الثروة التي يكنزها الأغنياء للأيام الأخيرة، فإنه يعني بذلك أنهم كانوا يعيشون دون أن ينظروا إلى ساعة الرب، فقد كان شغلهم الشاغل هو جمع الأموال، كما لو أنه ما من شيء آخر يخشونه سوى الحاجة والفقر. لكنهم لم يكونوا يحسبون حساباً للمجيء الثاني للمسيح ولا للدينونة الأخيرة، وبهذا فكأنهم كانوا يخططون للعيش إلى الأبد على الأرض. ولعلك عزيزي المستمع تتساءل عن الخطأ في كنز المال. إذا كنت تكنز المال فهذا يعني وفقاً لما جاء في إنجيل لوقا الأصحاح 12 والآية 33 أنك لا تحسن استخدامه. وإن كنت تكنز المال فهذا يعني وفقا لما جاء في الرسالة الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح السادس من الآية 17 وحتى 19، يعني أنك لا تشاركه مع الفقراء والمحتاجين كما يتوقع الله منك. ويقول يعقوب في الآية الخامسة من الأصحاح الخامس وفقا للترجمة التفسيرية أنتم تعيشون على الأرض عيشة رفاهية وانصراف إلى المباهج واللذات، وقد أصبحت قلوبكم سمينة كأنها جاهزة ليوم الذبح. وبهذا فهو يستنكر الغنى الذي يقود صاحبه إلى عيشة الرفاهية والمباهج واللذات. وهو لا يتحدث هنا عن الأغنياء الذين جمعوا أموالهم عن طريق الغش والخداع وما إلى ذلك، بل هو يتحدث عن المؤمنين المسيحيين الأغنياء الذين يعيشون حياة بعيدة كل البعد عن التضحية والعطاء. وبذلك فهم يشبهون الغني الذي كان يزدري بلعازر في الأصحاح 16 من إنجيل لوقا. وقد نسي هؤلاء أنهم إن لم يتوبوا ويصلحوا طرقهم فسوف يعانونهم أيضا عذاب الجحيم، لأن إيمانهم هو إيمان ميت لأنه بلا ثمر. لهذا يحذر يعقوب الأغنياء ويدعوهم إلى التفكر في حماقة الغنى، فقد كانوا يعيشون دون تفكير في دينونة الله القادمة. شأنهم في ذلك شأن الخراف والأبقار التي تستمتع بالمراعي الخضراء دون أن تدرك أنها تسمن للذبح. وهكذا فإن الثروة التي تنفق يوما تلو الآخر على حياة الرفاهية والمباهج واللذات هي الحماقة بعينها. لهذا ليت الرب يعطينا أن نكون حكماء في عينيه هو، وليته يعطينا أن نقاوم محبة المال وأن نستخدم كل ما يعطينا إياه الرب بطرق تمجده وتعكس الحياة التي يريدنا أن نحياها. بهذا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم وإلى ختام مشاركتنا من رسالة يعقوب. أما في الحلقة القادمة فسوف نستمع إلى بعض المشاركات من رسالة بطرس الرسول الأولى. فإلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله، نترككم أعزائنا المستمعين في ملء نعمة الله، والرب يبارك حياتكم دوما. آمين.
ماذا أرد للرب الذي فدى نفسي من الهلاك من أسر الردى؟ كأس الخلاص أخذ وأشكر وأدعو باسمه العلي طول المدى. لا شيء فيا لا شيء مني، الكل من فضل حبه. الرب ترسي وهو مجني، حقي وبري أحيا به. ذاك الذي لأجلي أخلى نفسه كالعبد صائرا وعاش بيننا، مستبدلا بثوب البؤس بأسه، للموت طائعا ليفدي جنسنا. لا شيء فيا لا شيء مني، الكل من فضل حبه. الرب ترسي وهو مجني، حقي وبري أحيا به. حسب وعده الوفي والأمين، يفرج ضيقتي ويهدي خطوتي، ويملأ احتياجي في كل حين. لا شيء فيا لا شيء مني، الكل من فضل حبه. الرب ترسي وهو مجني، حقي وبري أحيا به. والقلب يهتف بحبه يهين، إني أكرس حياتي كلها وكل قوتي لمجدي العظيم. لا شيء فيا لا شيء مني، الكل من فضل حبه. الرب ترسي وهو مجني، حقي وبري.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310، 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.